الجامعة السورية الافتراضية، برنامج الحقوق، كتاب قانون العقوبات الخاص 2 للدكتور عماد عبيد. يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني من الوحدة الثانية، المؤامرة على أمن الدولة، ويغطي الصفحات من الصفحة 22 حتى الصفحة 29. تقدمة مبادرة ضوء بصوت مازن الوز. ونبدأ بالركن الثالث من أركان الجريمة، محل الجريمة. إن محل جريمة المؤامرة هو إفصاح الاتفاق المعقود بين شخصين أو أكثر عن الغاية التي يتوخاها المتفقون والهدف الذي يرمون إلى تحقيقه. ذلك الهدف يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، وهو ارتكاب جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة. إذن يجب أن يتناول الاتفاق بصورة واضحة وصريحة تعيين الجريمة التي عقد المتآمرون وعزمهم على ارتكابها، ذلك لأن المؤامرة تستمد صفتها الجرمية من الهدف الذي يسعى إليه المتآمرون. فإذا لم تكن الجناية المخلة بأمن الدولة المنوي ارتكابها معينة ولا معروفة، فلا اتفاق ولا مؤامرة معقودة. أضف إلى ذلك أن المشرع السوري اشترط أن يكون محل المؤامرة هو جناية مخلة بأمن الدولة، فإذا لم تكن الجريمة المتفق على ارتكابها من نوع الجناية كأن تكون جنحة مثلا، فلا جريمة ولا عقاب. ولكن هل كل الجنايات المخلة بأمن الدولة يعاقب على التآمر على ارتكابها؟ في الواقع أنه لا عقاب على مؤامرة بلا نص صريح، لأن العقاب على المؤامرة يشكل استثناء للقاعدة القائلة بعدم العقاب على غير الأفعال التنفيذية أو الشروع على الأقل. وباعتبار أن العقاب على المؤامرة يشكل استثناء للقواعد العامة، فإن قانون العقوبات السوري جاء بنصوص صريحة تعين الجنايات الماسة بأمن الدولة والتي يعتبر الاتفاق على ارتكابها مؤامرة يستحق عليها العقاب. وهذه الجنايات هي حصرا: 1- الجنايات الواقعة على الدستور، من المادة 291 إلى 294، وتشمل: الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، محاولة سلخ عن سيادة الدولة جزءا من الأرض السورية، الأفعال المقترفة بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور. 2- جنايات الفتنة، من المادة 298 إلى المادة 302، وتشمل: الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب، الأعمال الهادفة إلى اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة، وإما إلى مهاجمة أو مقاومة قوات الأمن العامة، تشكيل عصابات مسلحة الغرض منها ارتكاب إحدى الأفعال التي سبق الإشارة إليها، صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة والمنتجات السامة أو المحرقة بقصد اقتراف أو تسهيل اقتراف أي جناية مخلة بأمن الدولة. 3- جنايات الإرهاب، من المادة 304 إلى المادة 306، وتشمل: جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً. كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل السالف ذكرها. 4- الاعتداء الذي يقع في الأرض السورية أو يقدم عليه أحد الرعايا السوريين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءا من أرضها، في المادة 279. هذه الجرائم هي حصراً التي يعتبر قانون العقوبات السوري الاتفاق على ارتكابها مؤامرة يستحق فاعليها العقاب، وكل مؤامرة ترمي إلى ارتكاب غيرها من الجرائم لا تعتبر جريمة ولا يعاقب عليها. مثال ذلك جناية اغتصاب السلطة السياسية أو المدنية المنصوص عنها في المادة 296 من قانون العقوبات. إن المؤامرة الرامية إلى اقتراف هذه الجناية غير معاقب عليها في قانون العقوبات السوري. طبعا هنا يتحتم علينا التمييز بين اقتراف الجناية وبين التآمر على اقتراف تلك الجناية. في مثالنا فإن اقتراف هذه الجناية عقوبتها الاعتقال المؤقت من 7 سنوات إلى 15 سنة، أما التآمر على اقترافها فمباح. مثال آخر جنايات الخيانة وجنايات التجسس يعاقب على اقترافها، أما التآمر على اقترافها فلا عقاب عليه لعدم وجود النص على معاقبته. فلو أن شخصان أو مجموعة أشخاص اتفقوا على حمل السلاح في صفوف العدو وهو من جرائم الخيانة، أو على سرقة الأسرار الماسة بأمن الدولة وهي من جرائم التجسس، فهذا الاتفاق مباح لا عقاب عليه. إلا أنه يجب ألا ننسى التمييز بين ارتكاب الفعل وبين التآمر على ارتكابه، فارتكاب أفعال الخيانة أو التجسس معاقب عليها، أما التآمر على ارتكاب تلك الجرائم فلا عقاب عليه. أخيرا نشير إلى أن المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجنايات التي عددناها حصرا تعتبر جناية إلا في حالة واحدة وهي الحالة الرابعة، حيث المؤامرة فيها تعتبر جنحة. إضافة إلى ذلك فإن الثلاث فئات الأولى من تلك الجرائم هي من زمرة الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، أما الرابعة فهي من زمرة الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي. الركن الرابع تعيين الوسائل المؤدية إلى تنفيذ الجناية، وهذا ما عبر عنه المشرع بعبارة بوسائل معينة في المادة 260 من قانون العقوبات. فالاتفاق الجنائي في المؤامرة يجب أن يتضمن بالإضافة إلى تحديد الغاية أو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المتآمرون، أي تعيين الجناية المراد ارتكابها، تعيين الوسائل التي ينون استخدامها في تنفيذ جريمتهم. مثال ذلك استعمال العنف، اقتحام مركز الإذاعة، كوماند يهجم على بيت الحاكم لاعتقاله إلى آخره. إذن يجب لقيام المؤامرة الاتفاق التام على الهدف وعلى وسائل تحقيقه، فإذا لم يتم الاتفاق على هذه الوسائل فلا عقاب على المؤامرة عدم استكمالها أركانها وشروطها. خامسا الركن المعنوي، لا يوجد مؤامرة غير مقصودة، فهذا الجرم لا يكون إلا مقصودا، والقصد الجرمي المطلوب فيه هو القصد الجرمي العام، أي علم الجاني بموضوع الاتفاق ورضائه بالدخول فيه. 1- يجب أن يكون الجاني عالما بأن موضوع الاتفاق هو ارتكاب فعل ماس بأمن الدولة، فإذا كان قد أوهم بأن موضوع الاتفاق أفعالا مشروعة فلا يعاقب لانتفاء قصده الجرمي، إلا إذا علم فيما بعد بحقيقة الموضوع وبقي في الاتفاق. وتطبيقا لذلك إذا اتفقت مجموعة أشخاص على منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، وكان أحدهم قد أوهمه الآخرين بأن هدفهم في الاتفاق هو كشف فساد مجموعة من المسؤولين، فرضي هذا الشخص وانقاد معهم في المؤامرة، فهو لا يسأل عن هذا الجرم لانتفاء قصده الجرمي، إلا إذا علم فيما بعد بهدفهم الحقيقي واستمر معهم بالاتفاق. أما إذا كان الجاني يعتقد أن هدف الاتفاق هو ارتكاب أفعال إجرامية ضد الأموال أو الأشخاص ولا علاقة لها بأمن الدولة، فإن قصده الجرمي في الاتفاق وفقا للمادة 260 ينتفي. وبعبارة أخرى لا يسأل عن جرم المؤامرة على أمن الدولة، وإنما يمكن مساءلته عن الاتفاق الجنائي الخاص المنصوص عليه في المادة 325 إذا توفرت شروطه. وتطبيقا لذلك إذا اتفق شخصان على سرقة خزينة عائدة لوزارة الدفاع وعلى قتل من يعترضهم، إلا أن أحدهما كان يهدف من الاتفاق استعمال مواد متفجرة في ذلك المكان لإيجاد حالة ذار. فكل من هذين الشخصين يسأل حسب قصده، أحدهما يسأل حسب المادة 305 عن جرم المؤامرة المستهدفة ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب، والآخر يسأل عن الاتفاق الجنائي الخاص المنصوص عليه في المادة 325 المستهدف ارتكاب عدة جنايات على الأشخاص أو الأموال. إذن فإن انتفاء القصد بانتفاء العلم من موضوع الاتفاق لدى شخص ما حتى ولو كان له دور من بعيدا أو قريبا في المشروع الإجرامي لا عقاب عليه بجرم المؤامرة. تطبيقا لذلك أيضا، فإن الشخص الذي يقدم منزله لمجموعة أشخاص بهدف ممارسة لعب الميسر به ثم يتبين بعد ذلك أن هؤلاء الأشخاص قد استعملوا هذا المنزل كوكر أعدوا فيه المؤامرة على أمن الدولة، لا يعاقب هذا الشخص بجرم المؤامرة لانتفاء علمه بموضوع اتفاقهم بالرغم من مساهمته بصورة غير مباشرة في إعداد تلك المؤامرة، وذلك بتقديمه المنزل للمتآمرين وبالرغم من قيامه بعمل غير مشروع أصلا وهو تقديم المكان للعب القمار. 2- يجب أن يقترن العلم بالأفعال موضوع الاتفاق بتبادل الرضاء الجدي على الدخول في ارتكابها، لأنه إذا كان الشخص غير جاد فلا يصح أن يقال في الحقيقة بأنه قد اندمج في الاتفاق أو أنه قد اتحدت إرادته وانعقدت نيته على الدخول فيه. وتطبيقا لذلك، لو تبين أن أحد المنسوب إليهم الاتفاق كان يخدع زملائه للإيقاع بهم في يد السلطات، أي كان متعاونا مع السلطة منذ البداية، فلا يعتبر هذا الشخص متآمرا لانتفاء القصد الجرمي لديه، وذلك لعدم تلاقي إرادته جديا مع إرادة الآخرين. ونشير أخيرا إلى أنه كمبدأ عام في كافة الجرائم المقصودة ومنها المؤامرة، فإن شرف البواعث ونبل الدوافع لا ينفي قيام القصد الجرمي، فمتى توفر في المؤامرة العلم بموضوع الاتفاق مقترنا بالرضا الحقيقي بالدخول فيه فلا أهمية لغرض الجنات أو غاياتهم، فالمؤامرة جريمة ولو كانت الغاية فيها شريفة ما دام الاتفاق المجرم قد وقع وتم تحديد وسائل تنفيذ الجناية فالغاية لا تبرر الوسيلة. إذن فالجرم القائم ويتوافر القصد الجرمي حتى ولو كان الهدف من المؤامرة مثلا الإطاحة بدستور نظام ديكتاتوري ليحل محله دستور نظام ديمقراطي. ننتقل الآن إلى خصوصية المؤامرة والمشاكل التي تثيرها. إن العقاب على المؤامرة يشكل كما أسلفنا استثناء على القاعدة القانونية القائلة أنه لا عقاب على التفكير والنية وعقد العزم على ارتكاب الجرم ما دام لم يتجسد بأفعال تنفيذية تشكل شروعا في الجرم على الأقل. هذه الخصوصية لجرم المؤامرة تنتج بعض الإشكالات القانونية، ونقول إشكالات لأنه لا يوجد نصوص تشريعية خاصة تعالجها، وإنما الأمر متروك للاجتهاد القضائي وللفقه الجزائي. وباعتبار أن الاجتهادات القضائية نادرة في جرائم الإخلال بأمن الدولة، وذلك لندرة هذه الجرائم ذاتها، فيقع عبء إيجاد الحلول لتلك الإشكالات على عاتق الفقه الجزائي. وهذه الإشكالات تتعلق بماهية جريمة المؤامرة والشروع فيها والتدخل والتحريض عليها. أولا، إشكالية ماهية المؤامرة. هل المؤامرة جريمة وقتية أم مستمرة أم متتابعة؟ إن الأهمية العملية لهذا التصنيف تتجلى في تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان والمكان ومن حيث الاختصاص المكاني والتقادم إلى آخره، مما يدخل في دراسة القسم العام لقانون العقوبات. هناك ثلاث آراء في الفقه حول هذا الموضوع. الرأي الأول الذي دافع عنه العلامة الفرنسي أرتولان يرى أن المؤامرة هي جريمة وقتية تتم بالاتفاق، والجريمة الوقتية في تعريفها هي التي تقع بمجرد ارتكاب الفعل وضمن مدة زمنية قصيرة ومحدودة. مثال: القتل الذي يقع بإزهاق الروح، السرقة التي تقع بأخذ مال الغير دون رضاه، والمؤامرة حسب هذا الرأي تقوم على الفعل الإيجابي القاضي بتوحيد إيرادات المتآمرين وعقد العزم على المشترك على ارتكاب جناية معينة على أمن الدولة، إذن هي جريمة وقتية تتم بمجرد الاتفاق، وهي بالتالي لا تقوم على هذا الفعل السلبي الذي يتجلى بمجرد الاحتفاظ بالعزم الجنائي والبقاء عليه. الرأي الثاني يرى أن المؤامرة هي جريمة متتابعة أو متعاقبة، وهذه الجريمة بالتعريف هي التي تتجدد الأفعال فيها أو تتكرر بصورة متتابعة أو متعاقبة أو متلاحقة. مثالها: ضرب المجني عليه عدة مرات أو تكرار تعذيبه، سرقة الماء والكهرباء عدة مرات متتابعة، اختلاس الموظف من المال المؤتمن عليه في وظيفته على دفعات متتالية. فبالنسبة للمؤامرة هنالك على الغالب من ينضم إليها في أوقات مختلفة، وعند كل انضمام لا بد من تداول وتفاعل إرادات واشتراكا في الاتفاق الجماعي. بالنتيجة المؤامرة تتجدد وتقع في كل مرة ينضم إلى الاتفاق عضو جديد. الرأي الثالث، وهو الرأي السائد، يعتبر أن المؤامرة جريمة مستمرة. والجريمة المستمرة بالتعريف هي كل فعل جرمي يطول زمن ارتكابه أو يستمر حدوثه مدة من الزمن. مثالها: حيازة مخدرات، حيازة سلاح غير مرخص، إخفاء الأشياء المسروقة. فحالة الإخفاء هنا تبدأ في وقت محدد ثم تستمر باستمرار حيازة المخفي لهذه الأشياء. والفرق بين الجريمة المستمرة والمتتابعة يتمثل في أن الأولى تتكون من فعل واحد تستغرق نتيجته مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر، أما الثانية فتتكون من عدة أفعال وقتية تتعاقب خلال فترة زمنية قد تمتد طويلا. فالمؤامرة حسب هذا الرأي هي فعل جرمي يبقى قائما ما بقي الاتفاق وما بقيت الإرادات منسجمة ومتحدة ومصوبة نحو ارتكاب الجناية المعينة. ومؤدى هذا أن حالة الاستمرار تنتهي بأحد فرضين، إما بعدول المتفقين عن مؤامرتهم وإما بارتكابهم للجريمة محل المؤامرة. ونحن نرجح هذا الرأي الذي يعتبر المؤامرة جريمة مستمرة، ويؤيد الرأي القائل بأن المؤامرة جريمة تتم بالاتفاق المنعقد بين أعضائها، ولكن فعل الاتفاق هذا قابل للاستمرار، فلا تنتهي الجريمة عادة بالاتفاق، وإنما يغلب أن يستمر الاتفاق بعد تمامه فيكون حالة جنائية، وتبقى المؤامرة ما بقيت تلك الحالة، ولا تنتهي إلا بزوالها، أي بارتكاب الجناية المتفق عليها أو بالعدول عن الاتفاق. ثانياً، إشكالية الشروع في المؤامرة. القاعدة العامة أن الشروع في الجنايات معاقب عليه دوما في القانون السوري، وبذلك تنص المادة 199 على أن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. يلاحظ في هذا النص أن المشرع يعاقب على الشروع في عقوبة الجريمة التامة، إلا أن المشرع يخرج عن هذه القاعدة التي وضعها في عقاب الشروع، فيجيز للقاضي في الفقرات الأخرى من هذه المادة تخفيض العقوبات المعينة في القانون وفق نسب معينة. أما في الجنح فالشروع فيها غير معاقب عليه إلا إذا نص القانون على ذلك بنص صريح كالشروع في السرقة والاحتيال الذي نص القانون صراحة على عقابه. أما في المخالفات فلا عقاب على الشروع فيها إطلاقا. وإذا عدنا إلى أركان المؤامرة نتذكر أن هناك جنايات معينة حددها المشرع حصرا عاقب على التآمر على ارتكابها، وهي الجنايات الواقعة على الدستور وجنايات الفتنة وجنايات الإرهاب، والجنايات المستهدفة تغيير دستور دولة أجنبية أو نظام حكمها بالعنف، والمؤامرة المستهدفة ارتكاب إحدى الجنايات الثلاث الأولى ذات طبيعة جنائية، أما الزمرة الأخيرة فالمؤامرة عليها ذات طبيعة جنحية. وباعتبار أن المؤامرة على ارتكاب إحدى الزمر الثلاث الأولى ذات صفة جنائية، فهل يطبق عليها القاعدة العامة القائلة بأن الشروع في الجنايات معاقب عليه دوما؟ في الواقع أن المؤامرة تخرج عن هذه القاعدة، فالشروع في المؤامرة لا عقاب عليه، لأنه لا يمكن أصلا تصور الشروع فيه. فالشروع في جريمة حسب تعريف المادة 199 يفترض فيه أن يكون هناك بداية ونهاية، أي البدء بالتنفيذ وعدم إتمام الأفعال، أو عدم حصول النتيجة لسبب خارج عن إرادة الفاعل. أما المؤامرة فهي عبارة عن حالة نفسية تتجلى في اتحاد إرادات المتآمرين. هذه الحالة النفسية لا تحتمل بذاتها بداية ولا نهاية، لأنها قد تقع لدى المتآمرين في لحظة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤامرة تعتبر دون مرحلة الشروع، فهي عبارة عن اتفاق جنائي أو حالة نفسية لا تصل إلى مرتبة الأفعال المادية. فمن تفاجئهم الشرطة في مرحلة التداول وقبل أن يتوصلوا إلى اتفاق نهائي، وحال دون استمرارهم في المناقشة والوصول إلى اتفاق نهائي، ليسوا في حالة شروع في جرم المؤامرة، لأن الشروع هو البدء بالتنفيذ، وهؤلاء لم يبدأوا بتنفيذ شيء. أخيرا، هناك قاعدة قانونية تقول أن الرضا لا يقبل التجزئة، فإما أن يكون هناك رضا تاما أو لا يكون إطلاقا. فإن كان هناك رضا تاما في المؤامرة، هذا الرضا الذي يتجلى في اتحادات الإرادات، فقد تمت جريمة المؤامرة، وإن لم يوجد فلا يمكن القول بوجود بدء التنفيذ باعتبار أن الرضا غير قابل للتجزئة. وبهذا نصل إلى نهاية درسنا الثاني في الوحدة التعليمية الثانية عند بداية الصفحة 29.